نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد ذكرنا أيها الإخوة في الله في مجلسنا الماضي الأصول العلمية الثلاثة التي تنضبط بها السنة النبوية المشرفة وما يتعلق بها، وذكرنا أن أول ذلك علم الرواية، ثم علم الدراية، ثم الرعاية. ولابد قبل البدء بالتفصيل فيما يتصل بعلم الدراية، لابد أن نذكر إضاءات وأن نلقي بعضا أو أن نذكر بعضا من كلمات أهل العلم المحررة والمحبرة في بيان أهمية هذه العلوم الثلاثة ومنزلة بعضها من بعض، بل وصلة بعضها مع بعض. أما أول ذلك فمتعلق بعلم الرواية، وهو ما يتصل بصحة النصوص، والذي يهمنا في هذا اليوم من هذا الباب ما يتصل بأهمية الاعتماد على النصوص الصحيحة، أهمية الاعتماد على النصوص الصحيحة الثابتة. ولا مجال لثبوت أو لمعرفة هذه النصوص الثابتة إلا من خلال علم الرواية. وأما هذا الاعتماد الذي أشرت إليه فتدل على عمومه وأهميته نصوص كثيرة من كتاب الله عز وجل، ومن سنة أحد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آثار الصحابة رضي الله عنهم. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقوله تبارك وتعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وذكر الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم أن الحكمة أو أن الأصل في الحكمة في كتاب الله عز وجل هو السنة، هو السنة. وفي سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته. فلنتأمل هذا التعبير: وهو متكئ على أريكته، إشارة إلى عدم الاهتمام. ألا رجل أو ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته، لا مبالاة، عدم اهتمام، نسأل الله العافية. فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا تحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وهذا حديث صحيح، وفي بعض رواياته زيادة: ألا إني أتيت الكتاب أو القرآن ومثله معه. وهنالك رواية في مراسيل أبي داود بلفظ: ألا إني أتيت القرآن ومثليه معه، لكن لا تثبت. والرواية الثابتة: ألا إني أتيت القرآن مثله معه. والحقيقة أن هذا الحديث من أعظم علامات النبوة، ذلكم أننا رأينا عبر التاريخ الغابر والحاضر صورا ناطقة بهذه الصورة، يأتي الإنسان بلا مبالاة ومن دون أي اهتمام فينكر السنة ولا يقبلها ولا يتأملها. وكنت قرأت قبل يومين في بعض الصحف دعاية إعلانية لكتاب كتب عليه صحيح البخاري مخرج الأحاديث محقق المعاني، كتبه رجل ليس له بالعلم صلة وليس له إلى العلم سبب. نعم هو يعلم علم الهندسة، هندسة الجهل التي أوقعته على أم رأسه، وللأسف الشديد. وكأن هذا الكتاب نوع آخر من التلبيس والتدليس والتفليس الذي أوحاه إليه شيطانه بعد أن حاول أن يمرر بعضا من ضلالاته وانحرافاته بثوب آخر فيه صراحة بل وقاحة، لكن كأن الناس لم يقبلوا ذلك فغير جلده ليدخل على الناس بثوب آخر. فكان قد ألف كتابا سماه صحيح البخاري. وكما قلت كأن ذلك يعني كان غير مقبول ولا مهضوم من كثير من الناس، فقال لا نقول صحيح البخاري، لكن نقول صحيح البخاري مخرج الأحاديث محقق المعاني. وهو لم يضع من صحيح البخاري إلا ما وافق عقله. وأنا أقول بأن هذا هو الشيء الذي حذر منه ونفر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث وهو متكئ على أريكة فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، يعني لا يقبل إلا الكتاب. حتى الكتاب في الحقيقة هو لا يقبله، لأن في الكتاب ما يخالف الهوى، في الكتاب ما ذكرنا من الأحاديث ما يطع الرسول فقد أطاع الله، في الكتاب وما أتاكم الرسول فخذوه. إذن حتى ما في الكتاب هو لا يقبله، لكنه لا يجرؤ أن يرد وينقض صراحة ما ورد في الكتاب الكريم، وبالتالي هو يلعب ويتلاعب ويلف ويدور والعياذ بالله في سبيل رد السنة المشرفة بغض النظر عما كان فيها متواترا أم غير متواتر وما أشبه ذلك من أمور وأمور. والذي يحز في النفس ليس هذا فقط، بل الذي يحز في النفس بصورة أكبر وأشد أن الذي قدم للكتاب وكتب له مقدمة هو رجل منتسب إلى علوم الشرع وملقب بالدكتور وله صلة بالعلوم الدينية، هذا الذي يحز في الشرع، لكن الذي يطفئ هذه الغضبة ويلين هذه أو التأثيرات في النفوس أن هذا الرجل ليس على منهج أهل السنة، بل هو على منهج المعتزلة والحزبية وما أشبه ذلك من انحرافات وانحرافات. إذن عشنا إلى زمان يتكلم فيه أهل البدع باسم السنة، ويتكلمون فيه باسم الصحة، ويتكلمون فيه باسم التخريج، ولو قلت التخريب لكان أقرب، يتكلمون فيه باسم النقد، ولكنه في الحقيقة نقد وليس نقدا. فهذه أساليب جديدة لهدم السنة بمعول السنة نفسها، والنقض عليها بسلاحها ذاته، وهو عين ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محذرا أمته من بعده. وهنا أثر مروي عن عمران بن حصين رضي الله عنه فيه عبرة، فقد روى الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه كان جالسا ومعه أصحابه، فقال رجل من القوم: لا تحدثونا إلا بالقرآن. فقال له أدنه فدنا، فقال: أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن، أترى لو وكلت يعني تركت أنت وأصحابك إلى القرآن، أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعا وصلاة العصر أربعا والمغرب ثلاثا، تقرأ في اثنتين؟ أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن، أكنت تجد الطواف بالبيت سبعا والطواف بالصفا والمرأة والمروة؟ ثم قال: أي قومي، خذوا عنا، فإنكم والله إلا تفعلوا لتضلن. خذوا عنا، يعني نحن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، نحن الذين تلقينا السنة وفهمناها وعرفنا نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا لم تأخذوا بهذا الذي بيناه وذكرناه وأكدناه فإن هذا سبب ضلال، لتضلن. وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت، لعنت المتفلجات والمتشمات والمتنمصات. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله، يعني من هو ملعون في كتاب الله. فقالت أم يعقوب هذه المعترضة: لقد قرأت ما بين اللوحين، يعني قرأت القرآن الكريم من الدفة إلى الدفة، فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: اذهبي انظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها، والمقصود ما ساكنتها وما عاشرتها. هذا من الأمور المهمة التي كان السلف الصالح يعظمون فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتمدون فيها على النصوص الشرعية. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: البيان التام هو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أعلم الخلق بالحق وأنصح الخلق للخلق، فإنه أعلم الخلق بالحق وأنصح الخلق للخلق وأفصح الخلق في بيان الحق. فما بينه من أسماء الله وصفاته وعلوه ورؤيته هو الغاية في هذا الباب. كأنه يقول: إذا كانت هذه المطالب العالية من أسماء الله وصفاته بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا تاما، فلا أن تكون ما بعدها وما دونها من المسائل من باب أولى. إذا كان الأمر المتعلق بالله وأسمائه وصفاته قد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ما دون ذلك من أمور أيضا يعلمها ويبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في أثر أبي الدرداء رضي الله أبي ذر رضي الله عنه المروي في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان، قال: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الفضاء إلا وذكر لنا منه ذكرى. ما من طائر يقلب جناحيه في الفضاء إلا وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ذكرى. أما الأصل الثاني الذي هو الدراية فهو متعلق كما أسلفنا بتحرير صحة الفهم للنصوص، تحرير صحة الفهم للنصوص. لذلك كان من حديث أبي جحيفة السوائي عندما سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عما اختصه رسول الله صلى الله عليه وسلم به من علم، قال: هل خصكم معشر أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم؟ قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة أو فهما يؤتيه الله عبدا في كتاب الله. إذن قضية الفهم من توفيق الله عز وجل، فمن وفق إلى الفهم الذي له ضوابطه وله أصوله فليسعد. وكيف يعرف هذه الصحة من فهمه؟ إنما يعرفها بمرآة السلف، بمرآة السلف، أن يعرض فهمه على فهمهم، وأن يقابل تصوره على تصورهم، وأن ينظر هواه ليوافق هواهم رضي الله تعالى عنهم. وبقدر انحرافك يا عبد الله عن فهم السلف بقدر ما يكون انحرافك عن الحق ومخالفتك لأهل الحق. لذلك كان من ضمن رسالة عمر رضي الله عن عمر، وقاتل الله من يبغض عمر، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني الراشد الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعد نبي لكان عمر صلى الله عليه وآله وسلم، كما في سنن الدارقطني وغيرها في الرسالة المشهورة التي أرسلها إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، وشرحها الإمام ابن القيم في إعلام موقعين بمئات الصفحات، مئات الصفحات. يقول فيها: ثم الفهم، الفهم أي عليك بالفهم، احرص عليه والزمه فيما أدلي عليك مما ليس في قرآن وسنة، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيه فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. إذن حتى في هذا الموضع أصول. يقول: ثم الفهم، الفهم فيما أدلي عليك أي أتي لك مما ليس في قرآن وسنة، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال أي ما يشبه بعضه بعضا، الأمثال هنا جمع مثل وليس مثل، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق، إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. كأنه يشير إلى أن هنالك أمور تجد في الناس، هذه الأمور التي تجد في الناس إذا خلت من النص الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الوحيين الشريفين قد أتيا بالأمور الكلية التي ينضبط فيها ما بعدها وما يأتي خلفها، فحينئذ يكون قياس المثل بالمثل والمشابهة بالحق، وبشرط أن يكون ذلك كله مما يكون أحب إلى الله تبارك وتعالى. يقول الإمام القيم في إعلام وقعين في شرح هذا الأثر من ضمن كلام، يقول: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله تعالى التي أنعم بها على عبده. ما الأول؟ صحة الفهم، والثاني حسن القصد. أنا أشبه هذا أو هذين الأصلين بالعبادة التي لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله والموافقة لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإخلاص لله بحسن القصد، والموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحة الفهم. إذن قد يكون إنسان ما صحيح الفهم لكنه يكون خبيث القصد والعياذ بالله، وقد يكون إنسان ما حسن القصد لكنه لا يكون صحيح الفهم. هل يصلح الأول؟ لا يصلح. هل يصلح الثاني؟ لا يصلح. لا يصلح من هذا حاله إلا إذا جمع أمرين، هما صحة الفهم وحسن القصد. أنا لا أشكك بأمثال هذا الجاهل المتعدي على صحيح البخاري، وإن كان في تصوره هذا السور الصعب الشديد قد عرض نفسه للسهام والملام والخصام وليقال إن قصده باطل، لأن الأمور إنما تقاس بالظواهر، أما الباطن فلا يعلم بها إلا رب العالمين جل في علاه وعظم في عالي سماه. فلئن كان هذا قصده حسنا، وهذا لا شأن لنا به، فإن سوء فهمه وبلاء فعله وشر صنعه قد أوقعه على أم رأسه ليفسح المجال واسعا جدا بدون تثريب أمام من قد يطعن به حتى في سوء قصده، لأنه قد تعرض إلى أعظم أمور وأجل شؤون في هذا الدين بعد كتاب الله، وهو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إذن صحة الفهم وحسن القصد. بل أنا أضرب مثلا حول هذا الإنسان وهندسة جهله التي خرج بها على الأمة متعديا فيها على عمالقتها. لو أن طبيبا جاء واعترض عليه في هندسته التي تخصص بها في البناء أو الطرقات أو هندسة المجاري وما أشبهها، لو أن إنسانا ما اعترض عليه في هذه الهندسة التي تخصص هو بها، لما قبل ولا رفض ولا قال له احترم نفسك، أنت طبيب على العين والرأس، لكن ما لك وللهندسة؟ حتى لو كانت كما قلنا هندسة المجاري، أما أن يتصدر هو ويتصدى للبخاري فهذا شيء آخر، نعوذ بالله من الضلال وأهل الضلال والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن كثير من الناس اليوم يحترمون التخصصات في العلوم الدنيوية والعلوم التجريبية، لكن قليلا منهم من يحترم التخصصات في العلوم الشرعية في العلوم الدينية. نعم الدين للجميع، لكن ليس العلم إلا لأهل العلم، لا يخوض هذه المخاضة إلا من هو أهل لها وقادر عليها. فهذا إن سلم من حسن القصد، ولا أظنه بسالم، والله تعالى أعلم بحقيقة نفسه، لأنه لو كان حسن القصد لاتخذ السبيل السوي ولسلك السبيل المرضي ولعرف من أين تؤكل الكتف، لكنه أتى إلى الأمور من غير بابها. وسلك لها غير أسبابها فوقع منه هذا الفساد وهذا الإفساد. يقول ابن القيم: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساقا الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد. نقف هنا وقفة يسيرة جدا حتى لا يخرج علينا متحذلق أو متعجرف أو متطاول بالجهل الضارب به في أطنابه، ليقول صحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد. نور القضية إذن قضية نور وليست قضية علم. وأنا الليلة في المنام شفت عندي لمبة 5000 شمعة أضاءت لي، فهذا هو النور. لا تعدم أن تجد جاهلا أحمق كهذا يخرج عليك بمثل هذا الضلال. عندما يقول نور يقذفه الله في قلب العبد، من هو هذا العبد؟ العبد هو المذلل بالعلم والسنة. العبد هو الذي خلصت له عبودية الله كما يريد الله، كما قلنا بالإخلاص لله والموافقة لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذان الأمران لا يجتمعان إلا لأهل العلم، وإن كان ذلك بقدر معين قد يكبر أو يصغر، قد يكثر أو يقل مع كل إنسان بحسبه. قال: ويمده حسن القصد، يمد ماذا؟ النور. ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب، ويقطع مادته أي مادة ما يكون من مخالفة للشرع وأحكامه، عفوا، وتقطع مادته أي مادة هذا النور اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الحق وترك التقوى. إذا كان هذا النور قائما على هذه الأصول الصحيحة من تحري الحق وتقوى الله في السر والعلانية مع حسن القصد، ماذا يبقى لاتباع الهوى؟ ماذا يبقى لإيثار الدنيا؟ ماذا يبقى لطلب محمدة الخلق؟ ماذا يبقى لترك التقوى؟ لا يبقى لذلك مكان في قلب هذا العبد الذي تقطع مادة نوره الملقى في قلبه كل هذه العلائق. ويقول أيضا رحمه الله: عنوان الصديقية. أبو بكر الصديق كان صديقا لأنه قد فهم عن الله ورسوله أحكام عن الله ورسوله أحكامهما، وصدق واستسلم وسلم. وله عنوان الصديقية ومنشور الولاية النبوية، وفيه تفاوتت مراتب العلماء حتى عد 1001. فانظر إلى فهم ابن عباس، وقد سأله عمر ومن حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وما خص به ابن عباس من فهمه منها أنها نعي الله سبحانه نبيه إلى نفسه وإعلامه بحضور أجله. الله أكبر. إذا جاء نصر الله والفتح، ابن عباس يقول هذه إشارة قرب موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقة عمر على ذلك، وخفاء وموافقة عمر على ذلك وخفائه عن غيرهما من الصحابة. وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سنا، أصغر الصحابة سنا ابن عباس، لكنه رضي الله عنه وفق إلى الصواب في هذه الآية التي لا تكاد تستطيع أن تجد فيها إشارة إلى هذا الفهم. يقول ابن القيم: وأين تجد في هذه السورة الإعلام بأجله لولا الفهم الخاص إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتاب الله؟ قال: ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس، فيحتاج مع النص إلى غيره، ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه، وأما في حق صاحب الفهم فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها. عنده نص وعنده فهم، نص صحيح وفهم صحيح، ماذا يحتاج إلى سوى ذلك؟ اجتمع عنده الأمران: حسن القصد وصحة الفهم وتوفيق الله تبارك وتعالى قبل كل شيء، حينئذ لا يستغني أو لا يحتاج إلى شيء غير هذين الأصلين. أما ما يتعلق بالرعاية، وقد أشرنا إلى أهمية ذلك الأمر حتى تتكامل الصورة، فأن ننظر إلى الأمور نظرة جزئية هذا قد يسبب خللا في الفهم وخللا في التصور، وبالتالي يسبب خللا في النتيجة والأثر. أما إذا نظرنا إلى النصوص نظرة قائمة على الفهم الصحيح الموجه إلى النص الصحيح بالتعظيم الشرعي لهذا النص، فحينئذ تكتمل حلقات هذا الأصل لتجتمع في صدر طالب العلم بعد توفيق الله تبارك وتعالى له. أما الرعاية التي هي كما قلنا تعظيم النص الشرعي، فنصوص الشرع في تعظيم حرمات الله وشعائره فيها عدة من الأمور، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقوله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وكذلك قول الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، مفلحون في الدنيا وفائزون يوم القيامة. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل قال الله تعالى فيما هو أجل في صدور المؤمنين من ذلك كله: فلا وربك لا يؤمنون، نفي للإيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسير هذه الآية، قال: قوله تعالى حتى يحكموك هذه مرتبة الإسلام، حد الأدنى التحكيم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت مرتبة الإيمان، ويسلموا تسليما مرتبة الإحسان. إذن أول مرتبة من المراتب الثلاث العالية مرتبة الإسلام أن تحكم الشرع فيما أنت قائم به، دي أول مرتبة وأهمها، لأن ما بعدها قد يكون راجعا إليك أنت، أن يضيق صدرك، أن لا تسلم التسليم الكامل. أما الرضا بأمر الله وحكمه فهذا عنوان الفلاح، ثم تعلو في هذه المراتب العالية بقدر تسليمك واستسلامك وانتفاء الحرج من صدرك. لذلك يقول الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نسأل الله العافية. أيضا قبل قليل ذكرنا أثرا عن عمران بن حسين رضي الله عنه، وهذا أثر آخر عن عمران بن حسين لكنه في صحيح الإمام مسلم، عن أبي قتادة قال: كنا عند عمران بن حسين في رهط منا، وفينا بشير أو بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، الحياء خير كله. قال بشير: إنا لنجد، كأنه يعترض، إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. يعني أنت تقول الحياء خير كله مع أننا رأينا أن منه سكينة، نعم، ولكن منه ضعف، يعني الذي يستحي يكون ضعيفا. فقال: فغضب عمران حتى احمرت عيناه، مع أنه أتى بعبارة مهذبة. قد تكون عبارة مسترشد، وقد تكون مسألة طالب حق، لكن كيف يفعل ذلك أمام نص نبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال: لا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه. قال: فأعاد عمران الحديث، لم يستطع أو لم يجبه إلا بأن يقول له: ماذا قال رسول الله؟ الحياء خير كله. هذا أعظم جواب، ليس عندي ما أزيده عن الحديث. قال: فأعاد بشير، كأنه لم يدرك مقصده ومغزاه، فأعاد، هذا دليل سلامة قصده. إذن هذا مشكلته في ماذا؟ في الفهم، يعني لم يضبط الفهم وإن كان حسن القصد. قال: فأعاد بشير، فغضب عمران، قال: فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد، إنه لا بأس به، يعني أنه ليس من أهل النفاق، يعني هذا مسلم ليس منافقا، وإن كان فعله كأفعال المنافقين، لكن هذا منا وهذا لا بأس به، رجل خير، رجل طيب، كونه أشكل عليه شيء من مسائل العلم فهذا أمر قد يحدث له ولغيره رضي الله عنهم. وعن عبد الله بن عمر، نتأمل هذا الأثر أيضا، رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. الرسول إيش يقول؟ لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. أنا أسأل سؤالا قبل أن أتمم النص، قوله والله لنمنعهن، هل تظنونه قاله معاندة للحديث؟ هل قاله مضادة للحديث؟ لا والله، إنما قاله يعني إنجاز التعبير من باب الغيرة والحرص والشرف، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الشيء في وقت غير هذا الوقت الذي نحن فيه، والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا. الله أكبر. أنا أسهل، هل هذا السب منه لهواه ونفسه وشخصيته، أم أنه انتصار للدين والسنة ولمنهج الحق وأهل الحق؟ هو كذلك. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهم؟ الله أكبر. وهذا في صحيح مسلم أيضا. والحقيقة إخواني أن باب رعاية السنة بعد روايتها ومعرفة صحيحها ودرايتها وحسن فهمها أمر مهم جدا. فقد نرى اليوم أناسا من الناس قد يكونون غير مسلمين كبعض المستشرقين أو بعض الأكاديميين الذين ذكرت لكم صورة عن بعضهم في المجلس الماضي، ليس من المسلمين بل قد يكون من أعداء المسلمين، لكنه من صورة أكاديمية محضة، قد يأتي ويتحقق من صحة الحديث ويحرص على الإسناد والرواية، بل قد ينقل من كتب أهل السنة وأهل العلم من الشراح حسن الدراية، لكنه فاقد لأصل الرعاية. فهذان أو فهذه أصول ثلاثة مهمة تكون كالتوطئة والأصل والبنية التحتية إنجاز التعبير لما نحن بصدده إن شاء الله لنبينه ونذكره في الدرس القادم من الأصول العلمية والمراحل الأساسية التي يجب سلوكها من قبل كل طالب علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتكون درايته وليكون فهمه على أساس من العلم صحيح وعلى أصل من الفهم راسخ. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ذكرني بهذا حتى نضربه مثلا في الدرس إن شاء الله. إحنا نريد فائدة عامة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
شيخنا الحديث
أي حديث؟
حديث العسى رجل.
وحديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، وله عدة طرق وألفاظ. نعطيكم لفظه: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كمثل ما حرم الله. وفي رواية يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذه إحدى روايات هذا الحديث نفسه، والله تعالى أعلم. نعم. عندنا
شيخ يوسف محسن البصري همهم الرواية والعلماء همهم
الرواية. المقصود بذلك بارك الله فيك أنهم لا يتجاوزونها ليتكثروا بها. أما لعلك تذكر كلام الإمام القيم الذي ذكرناه في المجلس الماضي عندما ذكر أبا حاتم وعلي بن المديني وأبا زرعة وهؤلاء الأئمة الكبار النقاد، إيش قال؟ هؤلاء أهل الرواية الذين كان همهم الرواية نصرة للسنة وتعظيما لها. السفهاء همهم الرواية تكثرا. فهذه يجب أن تفهم في ضوء هذا الكلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.